الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأعراف، أحسن عليك، ما زال الكلام متصل في الصفات الجامعة، وقال في وصف نفسه بالعزة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم عنده خزائن رحمة عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال في وصف الحادث بالعزة: قال
الحادث المخلوق، يعني دائما الشيخ صار يعبر بالحادث، الحادث ضد القديم، فالله تعالى قديم لأنه لا بداية لوجوده، وما سواه حادث بعد أن لم يكن، وكل حادث فهو مخلوق، فالله قد هو الخالق وما سواه مخلوق. نعم،
أحسن عليك. وقال في وصف الحادث بالعزة: قالت امرأة العزيز، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكبر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال في وصف الحادث بهما: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في وصف نفسه بالقوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال في وصف الحادث بها: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الآية. ويزدكم قوة إلى قوتكم، الآية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن، ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق، كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث، ولا إشكال في شيء من ذلك. وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي من صفات المعالي أو من صفات الأفعال. وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله جل وعلا لنفسه كالرأفة والرحمة. قال في وصفه
والحق أنها إيش؟
وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله جل وعلا لنفسه كالرأفة والرحمة.
صفات ذاتية وصفات فعلية محضة، صفات ذاتية فعلية. فمثل الرحمة والرأفة فيما يظهر أنها صفة ذاتية فعلية منه، فهو تعالى فالرحمة صفته، فلم يزل رحيما ولم يزل رؤوفا، وهي فعلية، فإنك تقول الله يرحم من يشاء، يرحم من يشاء، ويرأف بمن يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما. مثل الكلام صفة ذاتية فعلية، تقول يتكلم إذا شاء، وتقول إنه لم يزل متكلما إذا شاء. نعم.
أحسن عليك. قال في وصفه جل وعلا بهما: إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في وصف نفسه بالحلم: ليدخلنهم مدخلا يرضون. وقال في وصف نفسه بالحلم: ليدخلنهم
لا يدخل باللام المفتوحة،
أحسنت، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال في وصف الحادث به: فبشرناه بغلام حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال في وصف نفسه بالمغفرة: إن الله غفور رحيم، لهم مغفرة وأجر عظيم، ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف الحادث بها: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الآية، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ونحو ذلك من الآيات. ووصف نفسه جل وعلا بالرضا، ووصف الحادث به أيضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة، ووصف الحادث بها، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته، فقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية. وقال في وصف الحادث بالغضب: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وأمثال هذا كثير جدا، والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك، مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف، ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا حققت كل ما ذلك، علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات، فتمدح جل وعلا في 7 آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده. الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم. قوله هنا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الآية. الموضع الثالث قوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الموضع الرابع قوله تعالى في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الموضع الخامس قوله في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الموضع السادس قوله تعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية. الموضع السابع قوله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقال جل وعلا في وصف الحارث بالاستواء على بعض المخلوقات: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الآية واستوت على الجودي ونحو ذلك من الآيات. وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافات ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم إيضاحه. وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور. سمع صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله. ذكر الشيخ في هذه العرض الطويل أن صفات الخالق وصفات المخلوق سواء الذاتية أو الفعلية، يعني متنافيان، كمنافاة ذات الله لذات المخلوق. ولا شك أنه صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوق، ولا صفات المخلوق تشبه صفات الخالق، ولكن لا بد من إثبات قدر مشترك في كل هذه الأنواع من الأسماء والصفات، وإلا لم يفهم الخطاب. الوجود ثابت للخالق والمخلوق، الوجود بمعناه الكلي وهو ضد العدم، فوجود الخالق ووجود المخلوق كل معناه ضد العدم، الله موجود ليس بمعدوم، والمخلوق موجود ليس بمعدوم، لكن وجود الخالق مختص به، وهو وجود كمال ووجود واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم، ووجود المخلوق وجود ناقص وهو وجود محدث بعد أن لم يكن. فالاشتراك بين الخالق والمخلوق في شيء مما يختص به الخالق أو يختص به المخلوق، أما المعنى الكلي المشترك فهذا لا يمكن نفي، ثابت لجميع الموجودات، فجميع الموجودات تشترك في القدر، تشترك في هذا القدر، في القدر المشترك، والقدر المشترك ليس موجودا في الخارج، إنما يوجد في الذهن. وأي موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، حتى الأضداد السواد والبياض بينهما قدر مشترك في مطلق اللونية ومطلق الوجود. في مطلق اللونية كل منهما لون، وفي مطلق الوجود لأن كل منهما موجود، وهكذا. نعم بعد عبد الرزاق.